السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة وقعت وهزت أركان الأمة الإسلامية، لأنها وقعت في بيت النبوة، قصة الإفك التي هزت أرجاء المدينة وهزت كيان الدولة المحمدية. هذه القصة وقعت لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، أحب نسائه إليه عليه الصلاة والسلام، رغم فداحة الأمر وقوة أثر مثل هذا النوع من الاتهام، إلا أنه صلى الله عليه وسلم ظل شهرا يتثبت. يستيقن من بريرة، يتأكد من علي رضي الله عنه. موضوع هذه الحلقة هو التثبت.
غراس من اللثار والنبل والندى، وفي طينات التقوى تطيب المغارس.
شيخنا الحبيب، شيخنا الأستاذ الداعية المعروف عبد اللطيف هاجس الغامدي، مكث النبي صلى الله عليه وسلم شهر يتثبت ويستيقن ويسأل ويتحرى. مكث شهرا عليه الصلاة والسلام ممسكا لسانه عن الحكم على أي أحد من الأطراف في حادثة الإفك. ما أهمية التثبت في حياة الناس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. أحييك أخي يحيى، وأحيي كذلك الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا اللقاء لقاء ماتعا نافعا، وأن ينفعنا به في دنيانا وأخرانا. أنت بدأت بالذي هو أوجع لقلوبنا، فنفسي الفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عانى ما عانى من هذه الفرية العظيمة وهذا الإفك المبين، الذي كما ذكرت سابقا هز لا أقول أركان الدولة، بل هز أركان محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل.
ويكفيك بهذا ألما وحزنا وكمدا أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم في حال من الترقب والحذر والحزن والألم يظل به صلى الله عليه وسلم أكثر من شهر. أليس هذا من ثمرات عدم التثبت؟ نعم، لأن أعداء الله عز وجل من المنافقين شنشنوا على رسول الله وعلى أم المؤمنين بهذه الفرية العظيمة، وكان المستهدف منها هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أرادوا أن يسقطوه، لأن العرب من أغلى ما يملكون في حياتهم الأعراض، يذودون عنها بدمائهم وأرواحهم. فأرادوا أن يصيبوا النبي صلى الله عليه وسلم في مقتل، فأشاعوا هذه الفرية. المؤلم أكثر في هذا أن بعض الصحابة رضي الله عنهم نقلوها فيما بينهم، ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. تأمل معي إلى هذه الآية العجيبة: إذ تلقونه بماذا؟ بأفواهكم وتقولون بألسنتكم. إذن القضية لم تتعدى الفم، ما زال لم تدخل القلوب، لم تعرض على العقول، وإنما كانت للأسف شيء حديث ومجالس، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع.
الله
عز وجل يقول: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا الأثر العظيم الذي وقع في حياة بعض الصحابة رضي الله عنهم، كحسان بن ثابت، كمصطح رضي الله عنه وأرضاه، كحمنة بنت جحش أخت زينب رضي الله عنها وأرضاها. هؤلاء وقعوا في الفرية، ولذلك وقع عليهم الحد من النبي صلى الله عليه وسلم، وطهروا بهذا في الحدود كفارات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تأمل إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الحديث الذي شاع وذاع في المدينة، كيف كان له الأثر العظيم كالسهام في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يهجر عائشة أو لا يهجرها، وإنما يبتعد عنها شيئا، ويظهر الأسف على وجه النبي صلى الله عليه وسلم والحزن والكآبة، و تسترضي في أن تذهب إلى أهلها فيأذن لها، وينظر إليها من طرف خفيف فيقول: كيف تيكم؟ وتقول: لم أرى من النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أعهد إذا مرضت، لأنه كان من لطفه وعطفه صلى الله عليه وسلم إذا مرضت أو عكت يأتي إليها ويتحنن إليها ويأتي بالتلبينة لها ويسعى في عافيتها وصحتها. إلا أنه في حادثة الإفك انزوى عنها شيئا صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر جلل والخطب عظيم. وهذه للأسف الشديد من الفرق التي ربما تنتشر في حياة الناس لا يعلمون ما هو الأثر، وهو والله من إحدى الكبر.
نعم، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما سبب نزول هذه الآية؟
هذه الآية هي فصل في قضية التثبت. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الوليد بن عقبة بن معيط رضي الله عنه ولعنة الله على أبيه،
سبحان الله،
أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى بني المصطلق من ديار سليم، أرسله عليه الصلاة والسلام ليأتي بالزكاة، جاء بالزكاة بالصدقة. وكان بينه وبين بني المصطلق عداوة سابقة قبل الإسلام في الجاهلية، فعندما ذهب إليهم علموا أن رسول النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم إليهم، فخرجوا يتلقونه تعظيما لله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظن هو ماذا؟ ظن أنهم خرجوا لينتقموا منه وليقتلوه.
نعم.
فما كان منه إلا أن عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن بني المصطلق منعوا الزكاة وهموا بقتلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رسوله.
نعم.
غضب له صلى الله عليه وسلم وأراد أن يجهز جيشا لغزوهم، فعلموا بذلك، فجاء وفدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، أرسلت إلينا المصدق فبلغنا أنه ذهب ولم يأخذ منا، وقد أعددنا لك يا رسول الله، ما يسرك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني الذي سمع منهم غير الذي سمع منه، ثم أبانوا له أنهم خرجوا إليه بالصدقة، فقالوا: يا رسول الله، عاد إليك وخشينا أن كتابا قد قدم منك إليه وفيه غضب لله وغضب لرسوله، وذلك الذي لا نطيق، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ
فتبينوا،
في القراءة الأخرى فتثبتوا.
نعم.
هذه الآية فصل في قضية التبين والتثبت في كل الأخبار التي نسمع بها في الليل والنهار.
إذن ما أثر التثبت في حياتنا؟ لو تعلمنا هذه القيمة العالية في حياة المسلم، ما هي الثمرة؟ ما هي الآثار؟
عندما يأمر الله عز وجل في آية واحدة بالتبين أكثر من مرة، هذا يدل على ماذا يا بايزيد؟
الأهمية.
على الأهمية.
نعم.
الأهمية العظمى لهذه القضية.
نعم.
يريد مولانا أن يؤكد عليها. تأمل إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. عد معي الآن، فتبينوا.
واحد.
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا.
واحد.
ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك من كنتم من قبل فمن الله عليكم
فتبينوا
إن الله كان بما تعملون خبيرا. ما القضية التي يؤكد عليها مولانا في هذه الآية؟ التبين،
التثبت.
نعم. الاحتراز من أخبار السوء التي تنتشر وتذاع في الأصقاع. هذه الآية لها سبب عجيب. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة عليهم المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه، أرسلهم صلى الله عليه وسلم في غزوة، وعندما قدموا إلى من كانوا يريدون أن يذهبوا إليهم فروا منهم ولاذوا بالجبال إلا واحد معه غنم كثيرة فبقي في الوادي، فجاءوا إليه فقال لهم عندما بادروا: السلام عليكم، لا إله إلا الله. فقال قائل الصحابة: والله ما قالها إلا تعوذا، يعني سلم عليكم ليتعوذ منكم،
يتقيكم،
يعني يتقيكم، يبين لكم أنه مسلم. فقتل وأخذت الغنم، ثم عادوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل.
فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الوحي قد نزل إليه من السماء. هذا رجل مؤمن كان يخفي إيمانه بين كافرين وكان مسلما على الحقيقة، فنزل القرآن ينادي بهذه القضية الجوهرية. ما هي؟
تبين.
التثبت.
نعم.
التبين.
نعم.
هذه الأهمية تبين لنا يا أخي الكريم خطورة العكس والضد من ذلك. كم من بيوت هدمت، كم من أسر تشتتت، كم من روابط تقطعت، كم من محبة صارت عداوة، كم من وشيجة أصبحت للأسف شذر مذر بسبب عدم التثبت في الأخبار، وخصوصا في زماننا هذا. يعني الرجل ربما يقول بالكلمة لا يظن أن تبلغ ما بلغت، تسري في أنحاء الدنيا في لحظات بضغطة زر، فقط ضغطة زر واحدة.
نعم.
عبر هذه الوسائل الحديثة، إما بالواتساب ولا تويتر ولا
بل أنه في برامج الآن يا شيخ ممكن لأي مفسد أن يدخل فيها أي صورة ويلعب فيها ثم ينشرها على أنها حقيقة، فلا بد المرء أن يتثبت. هذه قيمة عالية جدا، التبين وتثبت. نعود بعد الفاصل، واقع وسير، نأخذ قصص من الواقع الذي نعيشه الآن ومن السير، من سير أجدادنا رحمهم الله وكيف كانوا يتثبتون وما هو أثر التثبت في حياتنا. نعود بعد الفاصل. شيخ عبد اللطيف، أنت تعمل في إصلاح ذات البين في عمارة منطقة مكة المكرمة، وحقيقة هذا المكان وهذه الوظيفة تجرنا إلى الحلقة جرا حقيقة. لابد أن مر عليك موقف وموقف مضاد في التبين وعدم التبين، في التثبت وعدم التثبت. نريد قصص من الواقع الآن، نقول للناس الذين يشاهدون هذا البرنامج اسمعوا هذا الواقع. هل تذكر بعض القصص لنا استمتع بها؟
لا شك أخي الكريم أن الواقع فيه كثير من الأحداث والغرائب والعجائب، ونحن في حاجة إلى أن ننقب بمشرط النصح ما يمكن أن نستخرجه من حياة من جسد المجتمع، من أدواء، من الأدواء التي أراها للأسف الشديد هي سبب في كثير من الخصومات والمشكلات التي وقعت بين الناس، عدم التثبت في الأخبار. فكم من أناس تسري إليهم الفرى للأسف الشديد، يصدقونها ويتناقلونها فيما بينهم، ثم تصبح هذه الأخبار حقائق لا تقبل النقاش ولا المفاوضة ولا المعاوضة وللأسف الشديد. يعني كم وقفت على قصص للأسف الشديد في حياة أسرية وصلت إلى حافة الطلاق من جراء خبر سرى وللأسف الشديد في ليل من مغرض، من مبغض. ومع مرور الأيام وتكاثر الألسن للأسف خرج حبة ووصل إلى المعني منه كالقبة فدمر الحياة الأسرية. يعني من ذلك أن أحد الإخوة كان يجلس مع جمع من إخوانه في الليل، فقالوا يا فلان تتحدانا نجعل زوجتك هذه الليلة تطردك من البيت؟ قال أتحداكم. هذه ربما تكون دعابة ومزحة وتتكرر في كثير من المجالس. فقالوا حسنا، لعبوا وسهروا ثم انفض الجمع، رحى كل إلى رحله وإلى بيته. هو نسي الموقف، نسي هذا التحدي منهم وذهب إلى بيته ونام. زوجه كانت تنتظره على حر الأشواق، وربما حصل بينه وبين شيء من الخصومة، لماذا تأخرت وتأخرت، حصل نقاش يعني ربما تحفزت له هي شيئا قليلا. ثم نام، وبينما هي يعني تريد أن تنام وإذا بالجوال بجوارها يرسل برسالة، فأخذت الجوال فتحت الرسالة وإذا بها رسالة تقول كانت ليلة ممتعة جدا معك لكن لا تخبر زوجتك الأولى بها، أنا غدا أشتاق إليك وأنتظرك بحر الأشواق زوجتك.
الله.
فأخذت هذه الزوجة هذه الرسالة وجن جنونها، لم توقظه وإنما أيقظت أحد إخوانها، اتصلت به وقالت بعد نصف ساعة تأتيني. فجاء إليها في هذه نصف ساعة، عدت العدة وخرجت من البيت للأسف الشديد، ودخل المصلحون ودخل الناصحون، وبعد شهور
لا إله
للأسف الشديد اقتنعت أنها دعابة وأنها مزح كانت من بعض الشباب المحبين له، أرادوا أن يداعبوه فكدروا عليه الحياة. هذه القضية قضية عدم التثبت.
رسالة يعني أنت في مكان هذه المرة كيف تثبت؟
إن شاء الله أنا مكم.
أنا أذكر يا شيخ رئيسي كان واحد أحد رؤسائي في العمل، كان إذا جاء له أحد مكتبه يقول له ترى قال فلان وسوى فلان وهذا، كان يقول له انتظر، يرفع السماعة ويتصل بفلان يقول له تعال ترى فلان عندي هنا وبغاك تحضر. فلا يعني لا تسأل كيف يضع هذاك الرجل في موقف.
لا شك التثبت من وسائل التثبت المواجهة.
أي نعم.
من وسائل التثبت المواجهة. عمر بن الخطاب عندما رحل إلى حمص رضي الله عنه،
رضي الله عنه
كان على حمص عمر الجمحي رضي الله عنه،
رضي الله عنه.
كان الوالي على حمص، فعندما جاء كيف واليكم كيف أميركم؟ قالوا والله خير أمير إلا أن يعني نلحظ عليه أربع ملاحظ. قال وما هي؟ قالوا أنه لا يخرج إلا إذا تعالى النهار، وله يوم في الأسبوع لا نراه فيه، وفي الليل لا يأتينا، وكان يغط الغطة، يغط الغطة يعني ربما يكون بيننا ثم يصاب بشيء من الغشيان فيما بيننا.
نعم.
ويغيب عن الوعي. فقال عمر رضي الله عنه اللهم لا تخيب ظني فيه، ثم دعا به واجهه بهم، فماذا قال؟ قال: والله ما كنت لأظهر هذا إلا أن الحاجة دعتني إليه، أما لا أخرج حتى يتعالى النهار فلي امرأة كسيحة، يعني مشلولة مقعدة، فأنا أعجن عجينها وأخبز خبزها وأقوم على مصلحتها ثم أخرج إليهم إذا تعالى النهار، ولا أخرج لهم في الليل، والله ما كنت أريد أن أخبر بهذا إلا أن الحاجة أحوجتني، لا أخرج لهم في الليل، فإني قسمت يومي بينهم وبين ربي، فلهم النهار ولربي مني الليل.
لا إله إلا الله.
أما يوم في الشهر لا أخرج إليهم فذلك لأنه ليس لي إلا ما ترى من الخلق من الثياب، فأنا في ذلك اليوم أنزوي عنهم في بيتي، أغسله ثم حتى يجف أجفف حتى يجف ثم أخرج إليهم ما شاء الله عز وجل. أما الرابعة فيأتيني الغطة لأني حضرت مقتل خبيب رضي الله عنه، وكان ينصب على الخشب وكان يلحظني بعينه، وكنت إذ ذاك على الجاهلية وكأنما يقول: أين أنت عني؟ فكلما ذكرت خذلاني له أصابني ما أصابني، وظننت أن الله لن يغفر لي، فذلك الذي يصيبني بهذه الغطة. قضية مواجهة حل من حلول
إذا كان زميلنا في العمل فقها كذا، يعني ربنا عز وجل رباه تربية طيبة بحيث أنه كانت القيمة دي عنده لها مكانة في حياته، فكان معلوم عندنا أنه فلان لا يمكن تغتاب شخص عنده أو أنك تأتي بخبر سيء عنده، لأنه حيتصل بالشخص الآخر ويقول له تعال
المواجهة
فيواجه
وجه لوجه.
فأثرت عنه حتى شوف الآن تقاعد الرجل وذهب إلى خير إن شاء الله، إلى الآن ذكرت سيرته قالوا ذاك الرجل رجل التثبت عندنا في
الشيء. تأمل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه
وارضاه، رضي الله عنه،
كان إذا جاءه الرجل بخبر عن رجل آخر، جاء بكلم بثري أو خبر لا يدري عليه هو صادق فيه أم هو كاذب، يقول له علي رضي الله عنه، طبعا الكلمات سيئة في الغالب، يقول له علي رضي الله عنه: إن كنت صادقا قليناك يعني أبغضناك، وإن كنت كاذبا عاقبناك، وإن شئت عفونا عنك. فيقول: لا والله يا علي بل عفو عني، يعني إن كنت صادقا قليناك، أيضا لا نحبك أن تنقل لنا الأخبار السيئة عن إخواننا، وإن كنت كاذبا عاقبناك. بل يأتي رجل إلى عمر بن عبد العزيز ويأتي له بخبر عن آخر، عن رجل آخر، طيب. فيقول عمر بن عبد العزيز يقول له: إن كنت صادقا فأنت ممن قال الله فيهم هماز مشاء بنميم، وإن كنت كاذبا فأنت ممن قال الله عز وجل فيهم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن شئت عفونا عنك وخلينا. فيقول الرجل: بل يا عمر خلي عني.
والله يا شيخ يعني المجتمع لازم يقف وقفة جادة في هذه القضية، قضية التثبت. إذن المواجهة في إشكالية هنا. يجيك واحد يقول لك: والله قال لي أو حدثني مما لا أشك في صدقه ونزاهته، وجاني واحد أنا ما أكذب أبدا وقال. هذه من العوائق التي تجعل بعض الناس لا يتثبتون بسبب قوة شخصية ناقل الخبر. كيف نتعامل مع هذا النوع من الحديث؟ حدثني الثقة، حدثني مما لا أشك في صدقه ونزاهته، عائق من عوائق التثبت، كيف نحلها؟ كيف نعالج هذه المشكلة؟ بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم حبتنا، الآن عندنا قضية في معالجة موضوع التثبت. يأتينا شخص لا نشك أبدا في صدقه ولا في نزاهته فينقل لنا خبر، الآن ما موقفي من هذا النقل؟
جميل جدا. أحد المشايخ الكرام من المشهورين التقى بأحد الناس يعرفه في السابق فاحتفى به احتفاء وهش وبش له بشكل عجيب، فقال: يا شيخ الحمد لله أنت عايش. قال: يعني إيش؟ قال: يا حدثوني أنك مت. قال: كيف مت وأنا واقف قدامك؟ قال: يا شيخ حدثني ثقة، الذي أخبرني ثقة لا يتهم. قال: سبحان الله، هو ثقة بس أنا موجود مش ثقة.
الثقة لا ينم. قرأتها قبل عدة سنوات، أتى شخص وقال لي شخص قال له: حدثني الثقة بسوء عنك بسوء. حدثني الثقة عنك بسوء، فقال: ثقة لا ينم.
نعم صحيح،
الثقة لا ينم.
نعم صحيح. ومن نم لك نم عليك.
الله،
هذا داء دفين في موجود في بعض الناس للأسف الشديد، ولذلك ما استشعروا قيمة الكلمة. الكريمة يا أخي الكريم، وهذا اللسان هو صغير الجرم لكنه عظيم الجرم. ربما يقول الرجل بالكلمة من غضب الله عز وجل لا يبالي بها، لا يظن أن تبلغ ما بلغت، ويهوي بها في النار 70 خريفا. يا أخي من قال في أخيه ما يشينه به وهو غير صادق أوقف في يوم القيامة على متن الصراط، على متن جهنم فوق الصراط، لا يخلى عنه حتى يخرج من كلمته هذه. ماذا يمكن أن يقول وكيف وما هو المخرج من هذه الورطة التي لا مخرج منها؟ عندما يشين أخاه بكلمة سيئة أو قبيحة أو يتكلم فيه أو يطعم فيه أو يسخر منه أو ينقل فرية عنه، هؤلاء ما استشعروا قيمة الكلمة، ما هو حجمها عند الله عز وجل. بكلمة يدخل الإنسان في الإسلام، وبكلمة يخرج الإنسان من الإسلام، بكلمة يستحل بها الغضب من الله عز وجل، وبكلمة أيضا يحصل بها السخط منه سبحانه وتعالى والرضا. الكلام في غاية الخطورة، لذلك ونحن في زخم الإعلام الآن ووسائل الاتصال الحديثة، نعم، نحن في أمس الحاجة إلى استشعار قيمة الكلمة، لأنه بضغطة زر، بكلمة، بسطر، بموقف، برسالة، بصورة، يمكن أهدم بها أسرة، يمكن أدمر بها بلد، يمكن أشيع بها فاحشة، يمكن أنشر بها منكر، يمكن أن يحدث بها بلايا ورزايا لا يعلم مداها ولا منتهاها إلا الله.
وكانت هذه مداخلتي، سبحان الله، أخذت من لساني يا شيخ. الآن تويتر، واتساب، فيسبوك، إيميل، سمي ما شئت من نواقل الأخبار الآن، فتكتب الكلمة أو تسجلها تطبق الآفاق في ثواني، ويعني يساء إلى شخصيات مهمة في المجتمع وإلى أفراد وإلى أسر وإلى عوائل بشكل حقيقة يدعو إلى التأمل. ما موقفنا من هذه الأخبار التي تنقل عبر الواتس أو عبر فيسبوك أو عبر تويتر؟
أنا أقول لكل إنسان يا أخي الكريم، سواء بكلمته بلسانه أو بكلمة التي يخطها بيمينه أو بأصابعه، أقول له استشعر أن الله ينظر إليك، وأن الله يطلع عليك، وأن الله لا يخفى عليه من شأنك شيء سبحانه وتعالى. إذا استشعرت أن الله هو الرقيب، وأنه سبحانه وتعالى لا تغيب عنه غائبة ولا يعزب عنه مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء، وأنه السميع البصير العليم الخبير الرقيب الشهيد، عند ذلك سترعوي عن كثير من الكلمات.
هذا في حال المرسل يا شيخ عبد اللطيف، فما بال المتلقي؟ ما هو الحل؟ أنا جاءتني رسالة من تويتر أو فيسبوك أو واتساب، أنا كمتلقي الآن جاني الخبر، أليس المفروض أن أتثبت؟
نعم، الله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا هو الحل باختصار شديد،
وهو
أن تسأل أهل الذكر فاسأل به خبيرا.
إذا تثبت،
تتثبت جاءك خبر عن أخيك المسلم أو عن مؤسسة أو عن هيئة أو عن دولة أو عن سلطة أو عن أمير أو عن عالم أو عن كبير أو عن صغير أو عن وزير أو عن إنسان مستور الحال، ينبغي أن تتثبت، أن تعيد الأمر إلى نصابه، أن تسأل به خبيرا، أن تسأل من تكلم بهذه الكلمة. يا أخي تأمل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ويبين لنا المنهج في هذه القضية. جاء الخبر إلى خير البشر صلى الله عليه وسلم أن حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه وأرضاه أرسل برسالة إلى قريش،
نعم،
وهذه قضية في منتهى الخطورة،
خيانة عظمى،
هي تعتبر خيانة عظمى حقيقة
نقطة.
رضي الله عنه وأرضاه وله مبررات، لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم عندما سمع بهذا الخبر الذي تقشعر منه الجلود ماذا صنع؟ دعا بحاطب. التثبت، التيقن، فهم الملابسات والأسباب، فدعا به إليه وأجلسه بين يديه، قال ما هذا يا حاطب؟ يعني لماذا صنعت هذا؟ فبرر حاطب، يقول يا رسول الله إني امرؤ لست من قريش، يعني أنا لست قريشي الأصل، أنا حليف لهم، أنا نازل عليهم، أنا لست منهم، فقط أنا فيهم، وما من أحد من إخواني من المهاجرين إلا وله قرابة يحمون ماله وأهله، إلا أنا لا سبب لي إلى قريش، فأردت أن يكون لي يد عليهم، من هذه اليد أستطيع أن يحمو بهما ولدي وأهلي حتى أعود. نبينا صلى الله عليه وسلم فهم القضية، والله يا رسول الله ما فعلت هذا ردة عن دين الله ولا بغضا لدين الله ولا حبا في المشركين، وإنما أردت أن أنجو وأن ينجو أهلي بي. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ تثبت منه فأطلق الشهادة، قال أما هذا فصدقكم، أما هذا فصادق، ما كذب، هذا هو الحق الذي قاله وهو, نعم. وهو الحق الذي نعم. بعثه ليرسل هذه الرسالة. عمر رضي الله عنه ما كان منه وهو الغيور على دين الله إلا أن قال يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم.
وهذا سبحان الله دليل على أن أهل بدر كلهم من أهل الجنة.
يا أخي الكريم هؤلاء لهم سابقة الإسلام, هؤلاء المبادرون لدين الله. الله عز وجل يقول السابقون السابقون, هذا تكرار له معنى عظيم, مبتدأ وخبر, أي أن السابقين هنا إلى الخيرات والأعمال الصالحات هم السابقون في يوم القيامة إلى أعلى الدرجات. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. الجميع سيدخلوا الجنة, لكن هل يستوي من أسرع إلى الله ومن بطأ به عمله؟
لم يسرع به نسبه
أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الله في القرآن يقول وإن منكم لمن ليبطئن, يعني لا يبادر لا يسارع لا يسابق إلى العمل الصالح. فأقول يا أخي قضية التثبت تحتاج إلى تعال سمعت خبر عن أخيك عن زوجتك عن قريبك عن موظفك عن أحد من المسلمين اسأل به خبيرة.
نعم.
تثبت سمعت خبر عن مؤسسة عن وزارة عن إمارة عن كبير عن صغير تثبت يا أخي.
نعم.
وسائل التثبت الآن الحمد لله ميسورة. الآن نحن نعاني من تويتر ونعاني من فيسبوك ونقول ينشرون الأخبار السيئة. في الحقيقة لو بحثنا عن الأخبار الحقيقية من مصادرها لوجدناها وأيضا ميسورة وسهلة.
طيب يا شيخ الآن خلينا نلم شعثنا, دعنا نلم شعثنا, خلينا نقول إيش خلاصة هذه الحلقة في التثبت, هذه القيمة العالية من أوامر الدين التثبت ومن الحلول المواجهة والمكاشفة.
نعم.
وتقوى الله قبل كل شيء. وماذا؟
أعود إليك وأركز على ما ذكرت في الأخير, تقوى الله عز وجل.
نعم.
يا أخي الكريم ترى الذي يخاف مولاه يفتح عليه من الله.
نعم.
الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا, تفرق به بين الحق وبين الباطل.
نعم.
تنظر بنور الله عز وجل يلهمك الله يفتح عليك آيات للمستبصرين يجعلك تبصر الحقيقة وما خلف وخلف الظاهر بأمره وفضله سبحانه وتعالى. قدر تقواك يفتح عليك ويعلمك الله سبحانه وتعالى ويصرف عنك الكثير والكثير من أخبار السوء ومن الآثام. لأن الإنسان يا أخي إذا نقل بالفرية نقل الخبر السيء لم يتثبت منه هو في الحقيقة ربما يهدم به ربما يجني به. يا أخي ربما دماء تزهق وأنفس دماء تراق وأنفس تزهق بسبب كلمة قيلت في مجلس لم يظن صاحبها أن لها هذا الأثر الخطير والكبير في حياة الناس.
شكرا لك فضيلة الشيخ, الشكر لكم أيضا موصول أيها الأحبة. التثبت التبين والتأكد من صحة الخبر قبل اتخاذ القرار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ونقول ما قاله الله عز وجل عندما سأل سليمان الهدهد فقال له سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ليكن هذا شعارنا يا أحبة, إذا جاءك الخبر قل سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.